على سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن غسل الميت يصح بالنحو الارتماسي أو لا يجزي فيه إلا الترتيبي. المشهور بين الفقهاء أنه لا يصح الارتماس في غسل الميت، بل لا بد من الترتيب، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول ظهور النصوص في الترتيب. هذا الاستدلال اللي بالأمس ذكرناه يحتاج إلى شيء من التعميق. شنو المقصود من ظهور النصوص في الترتيب؟ هل ظهورها بمعنى أنها دالة على الترتيب، أو ظهورها في تعين الترتيب؟ إن كان المقصود من ظهورها في الترتيب بهذا المعنى، يعني ظاهرة في الترتب بأن يغسل الرأس أولا ثم يغسل الجانب الأيمن ويغسل الجانب الأيسر، إن كان المقصود هذا المعنى فهذا لا مجال لإنكاره، بحيث أنه جملة من النصوص ولو بمجموعها من ضم بعضها إلى بعض عليكم السلام ورحمة الله يكون لها ظهور في الترتيب بهذا المعنى دالة على الترتيب. أما إذا كان المقصود من ظهور النصوص هذا ما يشتغل، وإن كان المقصود من ظهورها في الترتيب بهذا المعنى تعين الترتيب، إذا كان مقصود ظهورها في تعين الترتيب فهذا لا دلالة فيها على ذلك، هي ظاهرة في الترتيب إنصافا كذلك ولو بمعونة بعضها ضم بعضها إلى بعض دل على الترتيب بهذا المعنى، بدء غسل الرأس ثم ميامن الميت ثم مياسره. وإن كان المقصود تعين الترتيب بحيث لا يجزي الارتماس فهذا يوجد مجال لإنكاره، اقرأوا روايات الماضية التي قرأناها، فهل هي ظاهرة في تعين الترتيب بحيث تقول بأنه لا بد من الترتيب ولا يجزي غيره؟ هذا لا ظهور لها، مع غض النظر عن الإشكال الآخر اللي ذكرناه بالأمس. هذا تأمل، يعني بعد التأمل يمكن أن يقال لا ظهور للروايات في تعين الترتيب، واللي ينفع أن تكون هاي الروايات ظاهرة في تعين الترتيب، وأن الترتيب هو المتعين بحيث أن الارتماس لا يجزي. هذا المهم الذي لا بد من إثباته، وهذا المعنى يمكن أن ننكره، نقول الروايات ليس لها ظهورا في تعين الترتيب وإن كانت دالة على الترتيب. دالة على الترتيب يعني تقول هالشكل ما يصير إنسان يبدأ قبل الرأس بجسده، ولا يصير يبدأ بالجانب الأيسر قبل الجانب الأيمن، فلا بد من الترتيب بهذا النحو، بأن يبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. بهذا المعنى نحن نسلم بأن هذه الروايات ظاهرة في الترتيب بهذا. أما بمعنى تعين الترتيب وعدم إجزاء الارتماسي فهذا لا دلالة لهذه النصوص على ذلك، ويحتاج إلى تأمل زائد. واضح مشايخنا؟ هذا يعني الإشكال مضافا للإشكال السابق الذي ذكر في الرواية. قلنا أنه القائلون بجواز الارتماسي في غسل الميت عليكم السلام ورحمة الله، القائلون بجواز الارتماسي في غسل الميت بمعنى أنه كما يجزي الغسل الترتيبي يسقط الترتيبي بالارتماس بأن يرمس الميت ثلاث رمسات. استدلوا بالدليل الأول وهو ما ورد من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة، واستفادوا من هذا التشبيه اتحاد غسل الجنابة مع أو اتحاد غسل الميت مع غسل الجنابة في جميع الأجزاء والشرائط والكيفية. بمعنى هالشكل، معنى أنه ما دل على أن غسل الميت هو غسل الجنابة تشبيه مو فقط من حيث الوجوب، وإنما تشبيه من جميع الجهات، وهذا ما يعبر عنه بإطلاق التشبيه. إطلاق التشبيه يعني مقتضى تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة وإطلاقه حيث لم يشبه من حيث الوجوب فقط، ولا من حيث مثلا ناحية معينة، وإنما أطلق التشبيه. إطلاق التشبيه يقتضي اتحاد غسل الميت مع غسل الجنابة حتى في الكيفية، بحيث تكون الكيفية التي يغتسل بها الجنب جارية في غسل الميت. من الكيفيات هي الغسل الارتماسي، فكما يسقط الترتيبي في غسل الجنابة بالغسل الارتماسي، كذلك أيضا يسقط الترتيبي في غسل الميت بالغسل الارتماسي. واستدلينا بصحيحة أو البعض يعني قال العمدة في ذلك هي صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة محمد بن مسلم قرأناها بالأمس، أريد أقرأها اليوم والإشكال الوارد عليها. صحيحة محمد بن مسلم من سألت أبا عبد الله عليه السلام، عفوا، المشتمل بلى، قال غسل الميت مثل غسل الجنوب أو الجنابة. الرواية هالشكل، محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال غسل الميت مثل غسل الجنابة. إطلاق المماثلة من حيث أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ظاهر في إطلاق التشبيه، بحيث يشمل بمقتضى أطلاقه حتى الكيفية. فكما أن كيفية غسل الجنابة أنه يسقط الترتيبي مع الإتيان بالغسل الارتماسي، كذلك أيضا في الميت يسقط الترتيبي مع الإتيان بالغسل الارتماسي. هي الرواية أشكل عليها غير واحد من الأعلام بالإشكال، إما من ناحية السند أو من ناحية الدلالة. من ناحية السند، وقوع إبراهيم ابن مهزيار الأهوازي أخو علي ابن مهزيار، إبراهيم ابن مهزيار أخو علي ابن مهزيار وأخو الحسن ابن مهزيار والحسين، ظاهرا عندهم أخ أيضا اسمه الحسين، علي ابن مهزيار المشهور والمعروف، وإبراهيم ابن مهزيار وعلي بن مهزيار والحسن بن مهزيار، وفي بالي أيضا يوجد لهم أخ وهو بعنوان الحسين بن مهزيار. اختلف الأعلام في وثاقته هل أنه ثقة أم لا. بعض ذهب إلى توثيقه واعتباره من الأجلاء الذين لا يحتاجون إلى توثيق، واستدلوا على توثيقه بمجموعة من الوجوه. الوجه الأول الذي استدل به على توثيقه هو ما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله، أو مو الأول يعني أحد الوجوه، ما ذكره العلامة المجلسي في الوجيزة من قوله أنه ثقة من السفراء، ثقة من السفراء. السيد الخوي رحمه الله ناقش هذا الوجه بهذه المناقشة، أن هذا اجتهاد من مجلسي رحمه الله، بمعنى أن هذا اجتهاد، وهو توثيقات المتأخرين اجتهادية حدسية وليست حسية، فهذا توثيق المتأخرين بما أنه اجتهادي مبني على مقدمات، فعينئذ لا يقبل الاحتمال أن الوجه الذي استند إليه أو الدليل الذي استند إليه ليس بناهض لإثباته وثاقته. لو قلنا بأنه لا يضر نقبل بتوثيقات المتأخرين، لأننا لا نحصر روحنا في التوثيقات بأنها من باب الشهادة كما هو مبنانا. يعني ليش نحصر روحنا في أن التوثيق من باب الشهادة؟ قد يكون في بعض الموارد نقبل به من باب الشهادة، كما لو شهد اثنان بوثاقة شخص النجاشي مثلا والشيخ، فنقبل هذا التوثيق من باب الشهادة فيعتبر فيها ما يعتبر في الشهادة. وقد نقبل بالتوثيق من باب قبول قول أهل الخبرة المجلسي وغيره من الأعلام من أهل الخبرة، فتوثيقهم لإبراهيم بن مهزيار من باب قبول أهل الخبرة قول أهل الخبرة. ولا يقال بهذا الإشكال اللي ذكر أن السيرة العمدة في قبول قول أهل الخبرة والأخذ بقول أهل الخبرة هي سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء القائمة على الأخذ بقول أهل الخبرة القدر المتيقن منها في الأمور التي لها مقدمات حسية. مثل الآن افترض أن هذا القماش حرير أو غير حرير، أن هذا القماش طبيعي أو أنه مصنع، أن هذا الحجر الكريم هو حجر كذائي أو لا، قيمة كذا أو لا. هذه أهل الخبرة نتيجة ممارستهم واعتمادهم على بعض الحسيات يميزون هذا الشيء، أن هذا قماش مصنوع أو قماش طبيعي، أن مثلا هذا الحجر هو من الأحجار مثلا الكريمة الكذائية أو لا، وأمثال ذلك. فهي تبتني على ماذا؟ على أمور قريبة من الحس، أو تعتمد على مقدمات حسية. فالقدر المتيقن من سيرة العقلاء على الأخذ بقول أهل الخبراء فيما يرجع إلى الأمور التي هي قريبة من الحس، أما الحدسيات المحضة لا يمكن أن نأخذ بقولهم لأنهم من أهل الخبرة. يعني في الأمور الحدسيات المحضة التي يحدث فيها، فهل جارية سيرة العقلاء على الأخذ بأقوالهم من باب أنهم من أهل الخبرة مع أن الأمور هي حدسيات محضة؟ فعلى هذا الأساس التوثيقات ليست من الأمور المبتنية على مقدمات حسية أو ما يرجع إلى الحس أو ما ينتهي إلى الحس حتى نأخذ بقولهم، إنما هذه أمور بعض الأحيان هي ماذا؟ حدسيات. فلا يؤخذ بقول أهل الخبرة فيما لا ترجع مقدماته إلى الحسية. هذا الإشكال يجاب عنه، إحنا لو سلمنا بهذا الإشكال كبرويا، لكن الصغرى لا نسلم بها. التوثيقات أيضا مما ترجع إلى مقدمات ماذا؟ حسية. مثل العدالة، الآن الشخص شلون تشهد بعدالته؟ العدالة حالة نفسية، وشكل سواء فسرناها بالملكة أو بالاستقامة أو فسرناها بحسن الظاهر على اختلاف الأقوال، بس بالتالي لها مقدمات حسية. من خلال هذه المقدمات الحسية نشهد بأن هذا الشخص عادل لو مو عادل، من الأمور التي تنتهي إلى مقدمات حسية. فلما نشهد بعدالة شخص إنما شهدنا بعدالته لأن العدالة ترجع إلى مقدمات حسية. والله واحد يقول أنا خالطته وعاشرته فما وجدت منه ما يقدح في عدالته، وإن كانت العدالة حقيقتها هي أمر باطني إما نعبر عنه بالملكة على القول أو مثلا حالة الاستقامة أو حسن الظهر أو ما غير ذلك من الأقوال المذكورة في بحث العدالة. فالنتيجة أن الوثاقة نفس الشيء، مقدماتها حسية، لأن ما معنى الوثاقة؟ عدم تعمد الكذب، عدم تعمد الكذب الخبري. فهو لما ينقل قوله مطابق للواقع، ما يحكيه مطابق للواقع، وهذا إنما يحصل وندركه من خلال ماذا؟ من خلال متابعة أخباره وتعليقه. تتبع رواياته وأمثال ذلك. فبالتالي هذا الإشكال القائل بأنه لا يمكن الأخذ بقول الرجاليين من باب الخبرة لأن شهادتهم لا ترجع إلى أمور حسية، وإنما القدر المتيقن من حجية قول أهل الخبرة، وعمدة حجية قول أهل الخبرة هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إنما قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يرجع أموره إلى ماذا؟ إلى أمور حسية. هذا الإشكال، وإن كان هو مسلم كبرويا لكن صغرويا لا نسلم به، فإن قول الرجالي من قبيل قول المقيم والمميز للأشياء والأمتعة والسلع، يرجع إلى مقدمات ماذا؟ حسية. نعم الإشكال، نعم ما يضر لأنه خبروية جاءت نتيجة الممارسة، كثرة الممارسة والمطالعة والتتبع صار من أهل الخبرة. مشترط القرب، القرب لو أخذنا بقولي من باب الشهادة، قول شو
تشبيه بالشهادة؟ لا يمكن تشبيه التوثيق بالشهادة لأن نظرا للبعد الزمني، أما لو كان قريب ومشافه نعم، أما مع المسافة هذه كون أحصرها
ما عليه ما عليه. أنت بتأخذ بقول الرجالي من باب قول أهل الخبرة، من باب أهل الخبرة
مو من باب الشهادة،
لا يعني في بعض الموارد خب نأخذ بها من باب الشهادة، كما لو كانوا الموثقين نقل توثيقهم بنحو مشهور مستفيض وكانوا من القريبين أو معاصر شهادة، لكن مثلا مثل المجلسي وإبراهيم بن مهزيار مو معاصر، بس ليش ما نقبل قول من باب أهل الخبرة؟ وحتى لو هذا البعد الزمني لا يمنع من صدق الخبروية عليه. إيه نتيجة كثرة الممارسة وكثرة التتبع وجمع الشواهد والقرائن هو يكون هذه ملموسة إليه ولو بهذه المقدمات، ما يظهر هذا. خب نعم هنا إشكال، هذا الإشكال يعني ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن المجلسي رحمه الله قال ثقة من السفراء، مو فقط وثق حتى نأخذ بقوله من باب أهل الخبرة، وإنما أضاف شيء آخر وهو كونه من السفراء. خب لو كان إبراهيم بن مهزيار من السفراء لشاع وذاع وصار معروفا مشهورا، فهذا نحتمل أنه من السفراء، هذا أمر اجتهادي. إذا احتملنا هذا المعنى، من وين احتملنا أنه اجتهادي؟ لأنه مو معروف أن إبراهيم بن مهزيار من السفراء، إذ لو كان من السفراء لصرح به في كلام المتقدمين من أمثال الشيخ، من أمثال النجاشي وغيره، شلون يختص بذكره العلامة المجلسي؟ وهذا أمر يستدعي الالتفات، هذا أمر يعني يوجد دواعي للالتفات إليه، فكيف لم يصرح به الشيخ ولا النجاشي ولا من في طبقتهما ولا المتأخرين عنهم مثل الصهرشتي وغيره، والمجلسي المتأخر يذكر هذا الشيء، فاحتمال أن كونه من السفراء هذا اجتهادي. زين الشيء الآخر، يحتمل أن توثيقه مبتني على كون أنه ماذا؟ من السفراء، وثق لأنه من السفراء، وكونه من السفراء مو أمر واضح ومعلوم حتى يمكن الاعتماد عليه، فالإشكال من هذه الجهة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي أشير إليه في الكلمات أن العلامة قدس الله سره الشريف صحح رواية في سندها إبراهيم بن مهزيار إلى بحر السقار، شخص اسمه بحر السقار، والسند الواقع فيه هو إبراهيم بن مهزيار، وحكم بصحة السند. خب الإشكال هو الإشكال الوارد على كلام المجلسي أن تصحيحات المتأخرين ما يمكن نعتمد ماذا عليها لأنها ليست بحسية. نقول هذا الإشكال يجري لو كان أخذنا بقول الرجال من باب الشهادة، أما لو كان من باب أهل الخبرة فهذا الإشكال لا يأتي. الإشكال الآخر، وهذا يحتاج إلى تتبع، أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه العلامة يوثق لأصالة العدالة في المسلم ما لم يثبت الفسق، فكأنما العدالة هي الطبع الأولي في حال المسلم، وظهور الفسق هو مانع من الحكم بها. وهذا الكلام نسبه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى العلامة في أكثر من موقع وفي أكثر من موضع، سواء في الفقه أو في بحوث الرجال، صرح بهذا الشيء. قال: مذهب العلامة المجلسي رحمه الله البناء على أصالة العدالة في المسلم ما لم يظهر الفسق، فكأنما العدالة هي مقتضى الطبع الأولي، والذي يصرفنا عن هذا الطبع الأولي هو ظهور الفسق. وما دام لم يثبت الفسق فإذا مقتضى الطبع الأولي هو العدالة. جملة من الأعلام ناقشوا بأنه مو معلوم أن العلامة رحمه الله يبني على أصالة العدالة في المسلم، مو معلوم هذا، بل يوجد في كلماته يعني ما يدل على العكس، يعني مو الأصل العدالة. وفي فترة من الفترات تبعت هذا الموضوع، موجود كلمات تؤيد ما يقوله السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ولكن في بعض الموارد قد يفهم منها أنه لا يبني على هذا المبنى، وهذا مسألة تحتاج إلى التتبع. ولكن لا يبعد أن الكثير من كلمات العلامة رحمة الله تعالى عليه سواء في الفقه أو في غيرها يظهر منه أن الأصل في المسلم العدالة، فهو يبني على أصالة العدالة ما لم يثبت الفسق. الكلمات الأخرى يمكن تعتبر أنه لو كانت هي المتقدمة يعتبر هذا عدول، بس هذا ما نحتاج إلى ملاحظته، هل هو من قبيل العدول عن الرأي؟ يعني كان رأيه سابقا هو مو البناء على أصالة العدالة في المسلم ثم استجد له هذا الرأي. إذا علمنا أنه المتقدم والمتأخر من هاي المواضع فحينئذ نقول يمكن هذا رأيه الأخيري. أما إذا ما استطعنا فنسبة هذا القول إلى العلامة بضرس قاطع بحيث أن هذا رأي مشكل، المسألة تحتاج إلى تتبع، وهذا مو مهم. لو قلنا بأن العلامة رحمه الله يبني على أصالة العدالة في المسلم، فتوثيقه لإبراهيم بن مهزيار مبني على مبناه من أن الأصل عدالة في المسلم ما لم يثبت الفسق، وبالتالي أنه يعتمد على هذا المبنى. إن قبلنا بهذا المبنى خب، لم نقبل بهذا المبنى فلا يمكن الأخذ بكلام العلامة رحمه الله. الوجه الثالث ما ذكره أمين الدين الاسترابادي في كتابه الرجال، الظاهر في بالي أنه في كتاب المنهج، لأنه لديه كتب متعددة أمين الدين الاسترابادي، مو أمين الدين، الميرزة الاسترابادي عنده أكثر من كتاب، مرة يعبر عنه بالرجال الكبير، مرة يعبر عنه بالصغير، ومرة يعبر عنه بالمنهج. وفي بالي أيضا تعبير يوجد الوسيط. كيفما كان في المنهج الاسترابادي رحمه الله قال بأنه وثاقة إبراهيم بن مهزيار معروفة بين الإمامية الاثنى عشرية، وأنه من السفراء، كما نقل ذلك السيد ابن طاووس رحمه الله في كتابه وهو ربيع الشيعة. هذا كتاب قيم مع الأسف، لكنه يعني ما فيه اهتمام بطبعه، ولعله الطبعة اللي كانت موجودة عندي هي طبعة حجرية ولم يطبع طبع حرفي على حسب ما أعرف، وهو كتاب قيم مليء بالفوائد. عموما فالاسترابادي نقل عن السيد ابن طاووس أن الشيعة الإمامية معروف بينهم وثاقته وأنه من السفراء. الآن هل كلام السيد ابن طاووس أنه من السفراء معتمد على حدسين أو لا؟ الإشكال اللي ذكرناه عن المجلسي يأتي هنا، ويحتمل أن مرجع كلام السيد ابن طاووس إلى الوجه الرابع الذي ذكر، وهي الرواية التي يستفاد منها أنه من السفراء، احتمال هذا الشيء. هذا الوجه يأتي الكلام فيه، مضافا لأن هذا الوجه فيه ضعف بالسند. احنا نتناول هذه الوجوه كلها لأنه لو فرضنا أنه لم يسلم وجه من المناقشة، وكل هذه الوجوه قابل للمناقشة، لكن ما يحصل لنا من مجموعها نوع وثوق بحسن حاله هذا كافي، هذا ما سوف يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.